هذه تقول: امرأة حجت فرضها ولله الحمد، فأيهما أفضل في حقها في مثل هذه الأزمنة مع وجود الزحام الشديد، الحج أو المكوث تجنبا للفتنة والمشقة؟
نقول إن كانت نشيطة وتستطيع الحج وتيسر لها الحج فحجها فيه خير كثير، ولا يلزم من كونها تحج أن تتعرض لفتنة. فإذا لأن غالب مواضع الحج والحمد لله ليس فيها زحام، إنما الزحام في مواطن يسيرة، فالرمي إذا لم تستطيعه فإنها توكل، خاصة أن الحج نفل، ومسألة الطواف والسعي تتحرى الأوقات التي يكون فيها الطواف والسعي خفيفة إذا أراد ذلك. وإن يعني أرادت مثلا أن تصرف هذا المال في الحج أو لمن لم يستطع الحج وصرفته له أو في مصالح الحج فلا بأس، أو تصرفه مثلا بحسب ما يكون أنفع فهي بالخيار بذلك، من أبواب البر والخير والله الحمد. نعم.
يقول: صفة الدعاء في عرفة من حيث الوقوف.
الدعاء مفتوح، يدعو بما تيسر، ولكن يكثر من الثناء كما قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبي قبلي لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدعو بخير الدنيا، يدعو بالدعوات الجامعة ويثني على ربه، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يدعو بعد ذلك ويقول: يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسأل خير كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك العفو والعافية، أسألك اليقين والعافية، فما سئل الله شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. فالأدعية كثيرة، يدعو ويسأل رب سبحانه وتعالى ويلح ويسأل الله الجنة ويتعوذ بالله من النار، ويعتني بالدعوة لأولاده وأهله ووالديه، يأخذ الدعوات الجامعة. كان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلم في عرفة أو في مزدلفة وعند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وفي الصفا والمروة وفي الطواف والسعي. نعم نعم. يظهر والله أعلم أنه مخير يختار ما هو المعين على الدعاء والذي يكون يعني أعون له على الدعاء. نعم.
يقول: ألا يقال أن تفسير عائشة الوارد في عدم نزولها بالأبطح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أسمح لخروجه ففعل هذا ولا دلالة فيه على السنية؟
لا، أثبته غيرها، وأبو بكر وعمر نزلوا بالمسلمين بعد ذلك، ولو لم يكن سنة لم يفعلوا ذلك، وقالت إنه كان أسمح لخروجه، هذا من كلامها رضي الله عنها، هو أسمح لخروجه وهو سنة، هو بقي فيه، ليس أنه مر به ومشى، لا، هو بقي فيه ونزل، وهذا لا يفترق فيه الأمر في الموطن في المكان وفي غيره. نعم.
بعض الأسئلة أجيبت قبل صلاة العشاء ولذلك نتجاوزها، يبدو أن الإخوة الذين حضروا بعد صلاة العشاء، وإن شاء الله تعالى الأسئلة تكون موجودة والإجابات عليها مع الدرس تكون موجودة إن شاء الله تعالى في التسجيلات الإسلامية. يقول: القادم لمكة للعمرة هل له أن يؤدي العمرة حتى يرتاح مثلا وينام وإلا يبادر؟
ينظر، إن كان قادم وهو وعليه شيء من المشقة فلا بأس أن يرتاح، لكن إن ارتاح قبل دخول مكة يكون أحسن وأفضل ويكون موافق للسنة قريب من مكة مثلا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم بات بذي طوى، وهو مسمى بالزاهر، بات به يعني فإذا قدم أو كان قدم مكة مثلا وكان متعب أو كان الجو وكان الوقت غير مناسب شدة الزحام فأراد أن يرتاح فله ذلك، خاصة إذا كانت راحته تعينه على أداء العبادة والاجتهاد فيها. نعم.
يقول: ما حكم الحصى المصنوع بالإسمنت، يعني استخدامه في الرمي؟
ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، لكن عليه أن يأخذ من الحصى الموجود في الأرض، الحصى الموجود في الأرض. أما هذا فهو في الحقيقة قد يكون أصله من تراب، ربما لا يتماسك ويتفتت ولا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود، فلهذا يأخذ من الحصى المتوفر وهو موجود، أقول لا كلفة فيه. نعم.
يقول في سؤال الآخر: ما حكم أخذ الحصى من مدينته؟
هذا من التكلف. الآن يأخذ من المشروع في مثل هذا، الرسول عليه ما كان يفعل هذا، لما أصبح غداه يوم النحر قال لعباس: ألقط لي حصيات. ولهذا الصحيح كان أخذها من أي موضع، سواء كان أخذها من طريقه أو من منى، كله لا بأس به. أما التكلف لها وجمعها من طريقه، هذا لا أصل له ولا ينبغي مثل هذا، ولا هنالك شيء يدعو إلى مثل ذلك. نعم. ولهذا قال عليه السلام: أمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين، ثم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا، عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول: ما حكم شرب ماء زمزم وغسل الرأس منه بعد أداء أو صلاة ركعتي الطواف؟
لا بأس بذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ سجلا من ماء زمزم فاغتسل به عليه الصلاة والسلام، أو توضأ منه عليه الصلاة والسلام، في حديث عنده في المسلم رواية عبد الله بن أحمد عن علي رضي الله عنه توضأ. فالمقصود لا بأس، فلو أخذ ماء منه وتوضأ به أو اغتسل به، لكن كره بعض العلم الاغتسال بها من الجنابة، اغتسل. قال العباس: لا أحلها لمغتسل، هي لشارب حل وبل. وهذا فيه كلام وفي مسألة ثبوته ودلالته، وقد أشار إلى شيء من هذا الحافظ رحمه الله في البداية والنهاية، الحافظ بن كثير رحمه الله، وأورد كلاما حول هذا الأثر ما أذكره الآن، فينبغي يراجع كلامه رحمه الله في أظن في البداية والنهاية. نعم.
يقول: إذا أحدث أثناء الطواف على قول اشتراط الطهارة، فإذا توضأ هل يبدأ من جديد أو يكمل من حيث انتهى؟
اختلفوا في هذا، لكن إذا قيل باشتراطها فالصحيح أنه لا بد أن يستأنف كالصلاة إذا سبقه الحدث فيها، فإنه يستأنف لا يبني على موضع إذا قيل باشتراطها، ممن اشترطها كما هو مذهب أحمد والشافعي جماعة من العلم. نعم.
في آخر الشوط السابع في السعي، هل يقف المرء ويدعو أو ينصرف بدون؟
نعم، يقف، لظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه فعل على الصفا كما فعل على المروة، وهذا شامل لجميع وقوف على لكل صعود للصفا والمروة، لأنه في آخر شوط سوف يصعد، في آخر سعيه سوف يصعد على المروة، فعلى هذا إذا سعى إذا صعد فإنه يفعل ما فعل على الصفا. ولم يقل جابر رضي الله عنه ذلك أنهم لما صعد ثم رجع، لأن هذا أمر يلفت النظر والانتباه، كون يصعد مثلا ثم ينزل مباشرة، لا شك أن هذا يلفت النظر والانتباه ويدل على أن الأمر مختلف، كونه يصعد ثم لا يدعو عليه الصلاة والسلام ولا يقف، وكان يذكر الله يثني عليه أثنى عليه ثلاثا ودعا، فدل على أنه لعموم هذا الخبر أنه صنع كما صنع على الصفا عليه الصلاة والسلام. نعم.
حسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو في الحج؟
جاء أنه احتجم وهو محرم، أما في الحج لا، جاء أنه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم، في عمره يعني. نعم.
يقول أو تقول: هل يجوز للنساء رفع أصواتهن بالتلبية لحديث؟
وهذا الاحتجام، نعم، وهذا الاحتجام الظاهر أنه في عمرة القضية في سنة السابعة، في عمرة القضاء في سنة السابعة، لأن عمرة الحديبة ما فيها، لم يتمها، وعمرة الجعرانة خفيت على الناس ولم يعلمها أكثر الناس وهي ليلا، وعمرة التي ما حجته تابعة لها ولم يقع به. هذا ظهرنا في عمرة القضية السنة السابعة. نعم.
يقول هل يجوز للنساء رفع أصواتهن بالتلبية لحديث أبي عطية قال سمعت
لحديث
أبو عطية أو أم قال في البخاري وأحمد سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك قال رواه البخاري.
ما أدري ما عزوه في نظرة أم عطية عن عائشة ما أقول ما يصلح هذا أم عطية
قال أبو أصلا استعديلها قال أبوه
أبو
يقول أبو
ما في حتى أبو عطية ما أظنه موجود ما أذكره في البخاري أبو عطية ما أذكر راوي يقال له أبو عطية عن عائشة مو موجود في البخاري فيما يظهر العزو هذا ما ظهر غلط وإن صاحبه يتأكد منه إلا كان قصر في التاريخ الكبير أعيد لفظه
يقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك ثم قال بين قوسين لبيك اللهم إلى نهاية التلبية.
يقول ينبغي يتأكد من, من, من كلام هذا الأخ اللي كتب هذا. نعم نعم المرة المقصود أن النساء لا يرفعن أصواتهن لا يرفعن أصواتهن بالتلبية هذا هو المشروع لهن ولهذا لم لأن أمر المرأة مبني على الستر وعلى الحشمة ورفعها صوتها يحصل به فتنة وما يدل عليه أنها في الصلاة في التنبيه في التنبيه في الصلاة ماذا تفعل إذا سهل يستعمل تصفق مع أنها في عبادة الصلاة عبادة عظيمة أعظم من الحج والموطن موطن تنبيه ومع ذلك أمر بالتصفيق اللي في الأصل منهي عنه التصفيق ومع ذلك لم جعل لها في التنبيه بدل وهو أنها تصفق أنها تصفق هذه إذا كانت مع الرجال وإلا لو كانت المرأة مع النساء وسهت المرأة إيش تقول لو كان يعني بين النساء وحدهن وسهت يعني وصلت بها بهن واحدة منهن وسهت كيف تنبه النساء بالتصفيق ولا التسبيح بالتسبيح الأصل استواء أحكام الرجال مع النساء لكن التصفيق لا إذا كنا مع الرجال إذا كنا مع الرجال فالقصد أنه مع أنه تنبيه للصلاة وفي عبادة ومع ذلك خشية الفتنة في أصواتهن أمرنا بالتصفيق مع أنه في الأصل منهي عنه التصفيق وقال عليه إنما التصفيق للنساء أو التصفيق للنساء في الحديث يعني فكيف إذا كان هذا في الحج من باب أولى أن يكون المشروع في حقها عدم رفع الصوت وأن تذكر الله وتلبي بينها وبين نفسها أو تسمع رفيقاتها التي حولها. نعم.
يقول هل يجوز أو تجوز سنة الظهر القبلية والبعدية في اليوم التاسع من ذي الحجة؟
هل تجوز؟
يعني أقصد هل يصلي السنة الراتبة في يوم التاسع وقت جمع الظهر والعصر؟
لا في سفر. لا المسافر لا يصلي السنة هذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه قال لو كنت مسبحا لأتممت وأنه سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وفي الرواية الثانية مع عثمان أبي بكر وعمر وفي الرواية الأخرى وعثمان فلم يكونوا يسبحون قبل الصلاة هذا هو والجمهور قالوا إنه يشرع صلاة الرواتب والأمر في هذا يسير صلى الرواتب فلا ينكر عليه لكن ظهر حديث ابن عمر أنه لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الشخص مثلا لا يصلي النوافل ولا وليس له في السفر نوافل فإذا استعاض عن ذلك بالرواتب فلا بأس بذلك وهذا ليس خاصا بيوم عرفة ولا غيره بجميع الأيام يوم عرفة أو غيره من الأيام. نعم.
ركعتا الطواف يا شيخ.
نعم.
هل تسن بعد كل طواف وداع إفاضة
إذا أمكن أن بعد كل سبعة أشواط أو سبع طوفات أنه يصلي ركعتين كان أكمل، هذا هو الأفضل. وإن كان أنه أراد أن يطوف ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع أكثر من أسبوع، يعني سبع ثم سبع ثم سبع، ففي هذه الحالة ما في مانع يجمعها، يصلي ثلاث تسليمات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إذا أراد يصليها لا بأس. وإن طاف مثلا سبع ثم بعدين صلى ثم طاف صلى كان أكمل، وإن جمعها بعدما يفرغ لا بأس بذلك. نعم.
هل يسقط الوتر في ليلة النحر بناء على أنه لم يذكر في الأحاديث كحديث جابر وغيره؟
هذا قال بعض العلم، وذهب آخرون إلى أنه يصلي الوتر، والأصل عموم الأدلة المشروعية وعموم الأدلة في هذا الباب. وممن كان يقول به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله ورحمه ويقول إن لا دلالة فيه، والأصل ما في دلالة على أنه ما كان يصلي، إنما ساكت الخبر، والأصل المشروعية وهو كان يصلي، وهو نقل أنه كان ما يدع ما لم يكن يدع الوتر في سفر ولا حضر، وربما أن صلى صلاة خفيفة ولم يشعر به عليه الصلاة والسلام، وقد يكون تركه لسبب من الأسباب والانشغال بالأمر، فلا يدل على عدم مشروعيته في حق أمته، هذا واقع، كونه ترك لا يدل على عدم مشروعيته في حق هذا لو قيل أنه تركه وثبت عنه ذلك. نعم.
هل يستمر الرمي إلى طلوع الفجر بالنسبة لأيام التشريق؟
نعم، إلا يوم الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس، لأن غروب الشمس تنتهي أيام التشريق يوم، لكن الحادي عشر يعني إلى فجر الثاني عشر، والثاني عشر إلى فجر الثالث عشر، والثالث عشر إلى مغيب الشمس باليوم الثالث عشر. نعم.
ما حكم لبس الشراب للمرأة والرجل؟
للرجل لا يجوز، لأنه مصنوع للقدم، أما المرأة فلا بأس، يعني المرأة لا يحرم عليها إلا أمران، النقاب والقفاز، ما يصنع للوجه وما يصنع لليدين. نعم.
ما الأفضل في مسألة الهدي، هل يذبح بنفسه أو يوكل الشركة؟
هذا لا، الأفضل أن يذبح بنفسه، لا يوكل الشركة ولا يوكل أحد، والأفضل مباشرة العبادة، فإن لم يحصل فيحضرها ويشاهد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها، وفي لفظ: إن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. قالوا فما لنا فيها يا رسول؟ قال: لكم بكل شعرة حسنة. فالمقصود أن شهودها وحضورها هو الأفضل وهو الأكمل، والرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر علي ما غبر 37 بدنة، نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 بدنة، مع أن الواجب عليه كم؟ كم الواجب عليه في حجة؟ نعم شاة، أو نقول الواجب عليه من المذبوح كم؟ 7 بدنة. كم تطوع به عليه الصلاة والسلام؟ كم تطوع؟ نعم نعم وستة، نعم 99 أسبع بدنة كلها تطوع، والواجب عليه 7 بدنة عليه الصلاة والسلام. باشر 63 بيده، قال بعض العلم هذا فيه إشارة إلى أجله، وأنه توفي في ذلك العام وعمره 63، فالله أعلم. نعم.
الشيخ ترى هذا،
نعم
هذا عشان التسجيل،
يقول: من انتقض وضوءه أثناء الطواف على قول اشتراطها الطهارة مثل الصلاة أن يبدأ من جديد، لكن قال يستأنف، نريد يعني تصحيح العبارة جل التسجيل. لا، هو إن كان وقع سبق أنا أقول يعني أنه على فرض اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة، فإنه يستأنف ما يبني، يعني إذا قلنا إن الطهارة شرط في الطواف، هذا إنسان يطوف ثم انتقض حدثه، جاء ريح وهو يطوف، كان دخل طاهر لكن انتقض حدث، سبق الحدث، وماذا يعمل؟ الذين يقولون باشتراط الطهارة على قولين، لكن مرجح عندهم أنه يستأنف يعني يبتدئ من أول يعيد من أول شوط ما يبني مثل طواف ثلاثة أشواط ثم أحدث، هل يكمل أربعة ولا يعيد؟ قالوا يستأنف ما يبني على ما مضى، لأنها عندهم مثل ما لو أحدث وإنسان صلى ركعتين من الظهر وأحدث ويذهب يتوضأ يكمل ولا يبني ولا يستأنف من جديد؟ يستأنف من جديد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يبني يذهب ولا يتكلم ولا شيء ثم يعود ويبني، واستدلوا واحتجوا بخبره هذا، لكن صواب أنه في مسألة الصلاة هذا واضح من الإشكال. مسألة الطهارة على القول باشتراطها فإنه يستأنف، وإذا قيل بعد اشتراطها فلا ترد هذه المسألة. نعم.
أسئلة كثيرة ونأخذ ما سمعته من الله ونأخذ سؤال سؤالين. طيب كثير ولا؟
والله فيه مجموعة لا
بأس. خذ اللي في يدك هذه.
يقول هل الإحصار مختص بما قبل الوقوف؟ فمن أحصر بعد الوقوف ولم يستطع إكمال حجة هل نقول يلزمه في بقية ترك الواجبات دم ويتم حجه أم أنه يتحلل بعمره؟
لا، الإحصار يكون قبل ذلك، من أحصر قبل يوم عرفة فنقول تنظر أنت الآن إنسان أحصر ما سواء عدو أو مرض، قلنا الآن قال أنا بنتظر بشوف، مثل إنسان يقول أنا تعبان مثل يوم الثامن من ذي الحجة متعب وفرض أنه اشترط قال ما يمتحل لا بنتظر الليلة لعل الله يعني يخف المرض إن شاء الله إلى بكرة أصبح على يوم التاسع، إلى نقول لابد أن ينتظر إلى وقت لا يفوت الحج، لا يفوت الحج. فلو أنه انتظر حتى طلع فجر يوم عرفة فإنه يفوته الحج، يفوته الحج. ثم بعد ذلك نقول في هذه الحالة ما عاد نقول الله أنه إذا فات الحج ما عاد فيه أنه يقضي ما فات، نقول ما عاد أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وتتحلل بطواف السعي. وهذا التحلل هل هو يكون عمل عمرة أو ليس عمل عمرة؟ الصحيح أنه عمرة يكون، ولهذا لو كان إنسان مثلا معتمر وفاته الحج أو كان أحصر ثم انتظر لعله يذهب عنه الإحصار لكنه فاته الحج نقول فإذا طاف وسعى حلق أو قصر وكان عمرة له عن عمرة الإسلام. الإسلام هذا هو الواجب عليه، الواجب عليه. ثم بعد ذلك عليه قضاء الحج يقضي لأن الفوات فيه القضاء كما قضى به عمر رضي الله عنه وأمر به هبار ابن الأسود، إلا إذا كان الذي فاته الحج معذور فالصحيح أنه لا قضاء عليه. يعني بدون يعني نقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الذي فاته الحج فرط فإنه عليه أن يتحلل بعمره وعليه القضاء من قابل ويذبح شاة، يذبح شاة مع القضاء. وإن كان ليس مفرط مثل إنسان جاء إلى طريق مكة لكن الطريق مسكر ومسدود أو أنه ما استطاع وراح يبحث من هنا ومن هنا لعله يجد مثلا، وفي بحثه فات هو ما فرط لكن يبحث فات عليه الحج، فالأظهر في هذه المسألة أنه وإن فات الحج فلا قضاء عليه لأنه اجتهد في البحث ففاته الحج فيتحلل بطواف وسعي عمره ولا قضاء عليه، وإن كان الفوات بتفريط فإن عليه القضاء. نعم.
يقول نحن طلاب في الجامعة ونحن أصلا من سكان جدة وقد أتينا للدراسة ثم نرجع إلى جدة في الإجازة بعدها بمدة غير معلومة نأتي بعمرة، فهل يجب علينا أن ننوي العمرة من المنطقة الشرقية أم الغربية؟
لا ما يعني من المنطقة الغربية، ما دمتم من أهل تلك البلاد لكن تأتون للدراسة تذهبون إلى أهلكم وتمكثون عندهم ويجلستم هناك بعد مدة ربما أخذتم عمرة فأنتم من أهل تلك البلاد لأنه يعتبر به وطنه، فإذا خاصة إذا كان يعني بعد مدة طويلة، لأن بعد هذه المدة الطويلة لا يدري قد يأخذ وقد لا يأخذ، مثل إنسان يضمر مثل لو يضمر الإنسان عمره بعد أشهر أو بعد، ففي هذه الحالة لا يحرم من مكان أهله لأنه هذا هو موضعه. نعم.
يقول ما هي الحالات التي يصوم فيها الحاج 10 أيام؟
10 أيام هذا هدي طبعا هدي التمتع والقران وصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم، جاء في الصحيحين إذا رجع إلى أهله. وذكر وعند أحمد والشافعي أيضا هدي المحصر، قالوا إذا المحصر إذا ما وجد هدي فإن يصوم 10 أيام. وأيضا مسألة ثالثة ذكر إمام أحمد الشافعي ترك الواجب، مثل إنسان تجاوز الميقات وأحرم بعدما تجاوز الميقات مع نية النسك، قلنا نذبح شاة قال والله ما عندي، قالوا يصوم 10 أيام. والصحيح في هاتين المسألتين أنه لا يجب الصيام، أنه ولا دليل على ذلك. والصواب فيه أنه إذا كان تجاوز الميقات، إذا تجاوز الميقات قلنا له عليك دم، قال ما أستطيع، نقول سقط. ويحتمل أن يقال إنه يكون في الذمة ويبقى في ذمتك دين، وإذا أيسرت فإنك تخرجه. وهذا قول جيد لعموم الأدلة التي جاءت عن لعموم قول من ترك نسكا نسيه فليرق دما، فإذا كان لم يجد في هذه الحال يكون دينا باقيا في ذمته، وهذا أحوط وأبرأ، ثم ينحر بعد ذلك إذا وجد سعة. نعم.
هذا سؤالان من الانترنت، يقول رجل حج ولكنه لم يطف بالبيت ولم يسعى فماذا عليه؟
بس ما أدري وش قصده لم يطف بالبيت ولم يسعى. كان قصده لم يطف ولم يسعى طواف الحج وسعي الحج، هذا ما بالحج، هذا باقي عليه طواف الركن، يجب عليه، لا زال محرما، يجب عليه أن يرجع ويطوف ويسعى حتى يكمل حجه، لو حجه ما كمل يجب عليه الرجوع. إذا كان هذا طواف وطواف الإفاضة طواف الحج وسعي الحج. نعم.
يقول أنا أريد الحج وعلي دين ولا أملك مصاريف الحج، فهل علي إثم إن استلفت كما قال مصاريف الحج وحججت، علما أني قد أديت الفريضة ولكن أريد أن أحجج زوجتي؟
لا بس ما دام من الوجوب ما حجت فالحمد لله، ليس بواجب عليك. فأنت إذا أردت أن تحجج زوجتك هذا إحسان منك وهذا حسن طيب، فإذا أردت أن تقترض، لكن ينبغي الإنسان ألا يعني كذلك زوجتك مثلا إذا كانت لا تستطيع وليس عندها مال، فلا ينبغي الإنسان يعرض نفسه لقرض بعد ذلك يشق عليه سداده ويتعرض للمضايقة، ف يشد عليه الأمر، إلا إذا كان الأمر يسير والقرض يسير أو صاحب الدين يجود به ولا يشق عليه ذلك، فإنه يحيي هذا الأمر ويرجى أن يخلف الله عليه خيرا. نعم.
يا كريم، لبعض الإخوة وهم 3 بشأن الامتحان الذي جرى في الأجرومية و بلوغ المرام كتاب الطهارة، قد كان هذا عليه امتحان في الصيف دورات الصيف كما أعلن في الدورات، ولكن تقدم الحقيقة عدد قليل جدا في كل مادة كتاب الأجر الرومية وبلوغ المرام كتاب الطهارة من بلوغ المرام، فكان العدد قليل. وقبل أن نكرم 3 الموجودين بودي أن كرمت الشيخ كلمة عن أهمية علم الحفظ، جعلنا جوائز للحفظ ولم يتقدم للامتحان سوى يعني عدد يسير جدا.
مشير إشارة مختصرة، بلا شك أن الحقيقة أن هذه المسابقات التي تقام ينبغي لمن علم بها أن يبادر إلى المشاركة فيها، لأنها من القربات العظيمة، المسابقة في حفظ السنة، في حفظ العلم، في حفظ هذه المتون، وربما إنسان شارك فيها فكانت فتحا عظيما عليه في أبواب الخير. وكم من طلاب علم كانت هذه المسابقات التي تكون فيها جوائز على هذه المتون في حفظ كتاب الله وحفظ السنة وحفظ المتون العلمية الشرعية، فتح لهم فيها أبواب كثيرة، ثم لما شرع في الحفظ صار هذا ديدنه وطريقته وأنست نفسه. والإنسان لا يؤنب نفسه يقول كيف هذا في مسابقات جوائز، لا، نقول مهما كان الحمد لله، ماذا مسابقات شرعية فأنت على خير وتؤجر. ولو أنه كان لك همة وأمر لأمر الجوائز ونزعت نفسك لذلك ولأجل ذلك فهذا لا يؤثر ولا الحمد، والخير يقود إلى خير، ونفسك لا تسير، ثم بعد ذلك يأبى إلا أن يكون لله. فالذي أوصي به نفسي وإخواني هو المبادرة إلى مثل هذه المسابقات، أن نحرص عليها وأن نحث أبناءنا. فولي الأمر إذا كان عندها أولاد من بنين وبنات، إذا كانت المسابقات عامة للجميع، ينبغي أن يحثهم، ينبغي عليها يعينهم، ويكون هو الذي يأتي ويسأل عن المسابقات حتى يحس أبناؤه وبناته، وبناته يحس بحرصه وعنايته بذلك، يبين لأولاده لزوجه فيحثهم على ذلك. كذلك الأخ مع إخوانه. ثم أيضا هذا في الحقيقة فيه نشر للخير ودعوة إلى الخير، والإنسان إذا دعا غيره إلى مثل هذا فلك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، من دل على خير فله مثل أجر فاعنا. سألوا سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع وعلم الصالح، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام،